بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على الانسان الجهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. رواه ابن ماجه واصله للبخاري. وعن عبد الله بن عمرو:
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا يزال الحافظ رحمه الله يقرر بنصوص السنه الصحيحه المسائل التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة معرفتها. وهذه المسألة مسألة الجهاد في حق المرأة. هل المرأة المسلمة مخاطبة بالجهاد أو غير مخاطبة به؟ ليس في هذا وأمثاله مجال للاجتهاد ولا مدخل للرأي ولا مدخل للرأي، بل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم شرعي. أم المؤمنين رضي الله عنها سألت عن هذا الأمر العظيم، تريد أن تعلم من نبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم حكم الله في هذا الأمر. فقال لها: ما سمعتم؟ فالحديث يدل على أمرين: أحدهما عدم خطاب المرأة بالجهاد، وأنه ليس من شأنها أن تخرج وتجاهد كما يجاهد الرجال، أعني تدخل معارك الجهاد وتعرض نفسها بالمخاطرة بالسلاح. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عرض المرأة المسلمة بباب من أبواب الجهاد، وهو الحج والعمرة لا قتال فيه. تنال على هذا الصريح إذا أدته متقربة إلى الله عز وجل، مخلصة محتسبة، متابعة نبيها صلى الله عليه وسلم، الأجر. جهاد لا قتال فيه، هذه غنيمة باردة تحصل عليها المسلمة حينما تتابع بين الحج والعمرة. ففي هذا إذن حظ للمسلمة على أن تستكثر من الحج وأن تستكثر من العمر. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستكثرني الجهاد، فقال: أحلم الرجال؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه.
تأملوا معي بلية من المسلمين والمسلمات، من كان هنا معنا في مركز الإمام البخاري في إحدى مناطق مملكة البحرين حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ومن كانوا متابعوننا عبر الشبكة، تأملوا هذا الحديث وحاولوا أن تستنبطوا ما تضمنه من الجهل. انظروا صنيع الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متقرر عنده أن الجهاد من خصائص الإمام، أعني الجهاد الطلب، وأن الإمام يجب أن يعرض المرء نفسه عليه إذا أراد أن يجاهد. استأذن، فإن أذن له اكتسب الغزو، وإن لم يأذن له رجع. الثاني، انظروا في سؤال نبينا صلى الله عليه وسلم أحج الوالدات إلى آخره، هذا دليل على أنه من شروط الجهاد، أعني جهاد الطلب، استئذان الوالدين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشيئين: أولا أن يستأذنهما في الجهاد، وكلمة يستأذن يعني يطلب الإذن، يطلب الإذن، يطلب السماح، العامة يقول يطلب الرخصة، يطلب الفتح، هكذا يقولون. وثانيا أمره صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع إن لم يأذن له والداه. أعد آخر الحديث.
قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد متفق عليه.
هذا هو ففيهما فجاهد. نعم.
ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما.
وهذا تأكيد لما قدمناه، فإن الحديث بمجموع طرقه يدل على ما قررناه آنفا. فالرواية الأخيرة مبينة لما سبقها، وهو أن المرء إذا لم يأذن له أقضاه في الجهاد ينشغل أو يشتغل بذكرهما. وبهذا تعلمون خطأ الجماعات الجهادية التي تدعو إلى الجهاد وتشدد فيه وتغلب النكير وتنفخ في نفوس الشباب بأنه فرض عين عليه إن أذن له والداه أو لم يأذن. فبعضهم يقول: لا تستأذن، هذا فرض عين عليك. وقد قدمنا أمس متى يكون الجهاد فرض عين، ما أظنها غابت عنكم. نعم.
وعن جرير الزجل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه ثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
أقول هذا الحديث رأيتم من ناحية الرواية أن البخاري رجح إرساله، وما دام كذلك على ما قال البخاري أنه مرسل فلا حجة فيه لمن يغلظ أمر الجهاد ويوجب الجهاد حتى على من يجاور المشركين أن يجاهدهم أو يوجب الهجرة، لكن على التسليم بصحته وأنه موصول فإنه مقيد، مقيد بالسنة التي دلت، مقيد بنصوص الكتاب والسنة التي دلت على أن الإقامة بين المشركين على ضربين: إقامة اختيارية، إقامة اختيارية غير مبالي صاحبها بما يلقاه من المشركين من الأداء في دينه وعرضه، فهو يلقى منهم ما يلقى ويقيم على ذلك غير مبالي بالفتنة في الدين والعرض، فهذا ظالم النفس عرضة للوعيد الذي قال الله فيه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. الآية، فهذه الآية صريحة الدلالة في أن الوعيد منصب على أقوام اختاروا المقام بين المشركين متعرضين لما للأذى في دينهم وعرضهم ولم يهاجروا مع قدرتهم للهجرة، إذن هو قابله المقام بين المشركين غير مبال بما يصيبه. الضرب الثاني إقامة اضطرارية، إقامة اضطرارية، شخص محاصر لا قدرة له على الهجرة، وهذا لا شيء عليه في مفهوم الآية السابقة. وثمة ضرب ثالث وهو إقامة المسلم في ديار الكفار مع سلامة دينه وعرضه، يقدر على إظهار شعائر الله وآمن كذلك على دينه وعرضه، لا يصيبه أذى، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وهذا حال كثير من أبناء الإسلام في دول الغرب والشرق الكافرة مثل أمريكا وأوروبا وبعض دول أفريقيا، ولكنهم في أمن على دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، لا يمسهم سوء، يتمكنون من إظهار شعائر الدين الإسلام، فهؤلاء لا بأس عليهم إن شاء الله ولا ضرر عليهم ولا حرج، ولكن ندعوهم إلى أن يظهروا محاسن الإسلام لجيرانهم من الكفار، وأن يصدق من ذلك أن يكونوا أمناء على من يتمنون عليه، وأن يصدقوهم الحديث، وأن يخافوا الله في نفوسهم وأموالهم، وأن يحترموا جوارهم، فإن ذلك أدعى لقبول جيرانهم الكفار الدخول في دين الله في دين الإسلام. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بالدعاة الحاذقين المخلصين الذين هم على بصيرة، نفع الله بهم ألوفا من الكفار دخلوا في الإسلام فصاروا من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد والسنة، والحمد لله الذي له الفضل والمنة.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بقي حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. فيه ثلاثة أحكام: الأول في قوله لا هجرة بعد الفتح، والمقصود بعد الفتح فتح مكة، فإنه لما فتحت مكة صارت دار إسلام. وفي حكم ذلك كل من كان في بلد لأهل الإسلام فيه الظهور والقوة والغلبة فإنها تعد دار إسلام، وإن كان الحكام كفارا، لكن ما دامت لهم الغلبة والقوة والقدرة على إظهار دينهم وهم أعزاء فيها وإن كانت كافرة، فإنهم فيما يقيمون فيه هم في دار إسلام، لأنه بعض الأحيان يكون الحاكم الكافر صورة ليس له إلا المراسيم والأمور الخارجية والحكم لأهل الإسلام. وقد تكون البلد الكافرة ليست دار إسلام، لكن للمسلمين فيها الحرية كما قدمنا. الثاني: ولكن جهاد ونية، هذا دليل على أن الجهاد من الشرائع المحكمة، فالمسلم إما أن يغزو على وفق ما قدمناه من الشروط والضوابط، أو تكون عنده نية وعزم على الغزو ما لا قدر عليه وتمكن من ذلك وبشروطه. والخلاصة أن الهجرة والجهاد شريعتان باقيتان. قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهي من سنن الله باقية. وقد قدمت لكم أحكامها قريبا، والجهاد ما سمعتم. وأجمع المسلمون على أن الجهاد قائم مع إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، وأنه من خصائصه. الثالث: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم ولي أمركم أيها المسلمون فانفروا معه. وهذه أحد المواطن الثلاثة التي يتعين فيها الجهاد على كل رجل، على كل رجل بالغ عاقل من المسلمين. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث صدره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ هذه عدة مواطن أو بواعث على القتال، الحمية أو الشجاعة أو الرياء، وفي الحديث الآخر بالمغنم الرجل يقاتل بالذكر والرجل يقاتل بورى مكانة، قريب من هذا. هذه البواعث أيها في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يشترط لقبول الجهاد وهو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، الإعلاء كلمة الله. فمن قاتل بغير هذا فليس له على الجهاد أجر، يجب أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثم لا يضره بعد ما ناله من فروض الدنيا من غنيمة من جاه من ثناء جميل وذكر حسن، لا يضره بعد. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة مما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان.
وهذا تأكيد لما سبق، وهو أن الهجرة والجهاد باقيتان. وقد قدمت لكم أن انقطاع الهجرة بانقطاع التوبة، وانقطاع التوبة بطلوع الشمس من مغربها. وهذا حد آخر، هذا حد آخر لوقت لعلو انقطاع الهجرة، وهو ما دام العدو يقاتل فالهجرة باقية، هجرة باقية. ولا تعارض بين هذا الحديث والذي قبله في الباب، فإنه باجتماع الأمرين وهو قتال العدو وعدم طلوع الشمس من مغربها الهجرة باقية. وإن شئت قل تنقطع الهجرة بأمرين، أحدهما قتال العدو، والآخر طلوع الشمس من مغربها. والخلاصة المستفادة من هذا أن الهجرة هجرتان، هجرة عامة، وهذه تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، وهجرة خاصة باعتبار أهل كل قطر، وهو أنه ما دام يقاتلون الأعداء ويجاهدون فإن الهجرة باقية، الهجرة باقية في حقهم. وإذا خافوا أولئك خلفة العدو عليهم وخشوا أن يستهريح بيضتهم وسكنهم في دينهم وأعراضهم، وجبت عليهم الهجرة إلى بلد مسلم. وإن لم تمكن الهجرة إلى بلد مسلم هاجروا إلى بلد آخر، وإن إلى بلد آخر يعني بلد كافر، يعني بلدا كافرا، فإن بلدان الكفر ودول الكفر تتفاوت. وهذا دليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من أصحابه قبل هجرته صلى الله عليه وسلم للمدينة حين أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، والحبشة في ذلك الوقت كافرة وحاكمها كافر، لكنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملك لا يغلب بجانبه أو لا يغلب بجانبه، ثم أسلم من بعد رضي الله عنه وحسن الإسلام. نعم.
وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غامرون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بجابر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه.
هذا الحديث يسحر من تأمله شيئا، من تأمله يسحر شيئا، أسف حتى المضغب السيبويه، من تأمله يلحق شيئين. الأول مدامة النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة من قبائل العرب في رجل مما يلحق جأسه، وهي قبيلة بني المصطلق، وهذه في السنة السادسة من الهجرة على قول. والشيء الثاني وهو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يداهم إلا كفارا، ولهذا قال وهم غارون، يعني لا يتوقعون مداهمة جيش النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا فيه دليل على أن الإمام، على أن إمام المسلمين إذا قال سريا بنفسه له أن يبيت الكفار على حرة ويباغتهم حتى يستأصل شحمتهم ويقهرهم. وهؤلاء كانوا مشركين، ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذكر، وكذلك يجري هذا الحكم على قائم الإمام. فإذا جيش الإمام سريا لقتال الكفار وأمر عليهم أميرا ورأى من المصلحة تدليسهم بيتهم هم غارون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أولا قطع داب الهرم للكفار الذين هم معلنون الحرب على الإسلام وأهله. فالظاهر أنه لو لم يبيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذهم على غرة لكان منهم من المسلمين، لكان منهم للمسلمين من الأذى ما الله به عليهم. وثانيا إرهاب من وراءه من الكفار، فإنهم تخيفهم وترهبهم قوة الإسلام وأهله. لكن إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهود ومواثيق فإنه لا يجوز حربهم لا على ذن ولا على فتح، لهم العهد والميثاق ما داموا على ذلك. فإذا نقضوا نبذ الإمام إليهم عهدهم وقهرهم وقطع دبرهم. نعم.
وعن سليمان بن قريظة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يقومون كأعراب المسلمين، ولا يقوم لهم في الغنيمة والبين شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل قسم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخبروا دينكم أهون من أن تخبروا دينة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمه، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
وهذا الحديث يتضمن أولا وصية الإمام عماله وأمراءه على السرايا في نفسه بتقوى الله، وكذلك في من هم تحت إمرته، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أحد أنهم من خيار الأمة وصفوتها، أليس كذلك؟ لا يملك أحد هذا، ومع هذا يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحكم على كل مسلم ومسلمة أن لازم تقوى الله ومخافته ومراقبته في السر والعلن، في خاصة نفسه وفي من تحت يده، لأنه أحيانا يغفل الأمين وينسى، فيحصل له مع الشدة في الإمارة بعض الإسحاق أو بعض الحيل أو بعض الخطأ، تناسب أن يوصى بهذا. ثانيا، الوصية الغزو من خلال أميرهم وكذلك بأنفسهم بهذه الوصية أن يغزوا على اسم الله، يعني مستعينين بالله، غير مستعدين بعددهم ولا عدتهم. الثاني في حال الغلبة يجب عليهم الكف عن من ليس أهلا للقتال، فلا يقاتل الولي الصبي الصغير، كذلك في بعض طرق الحديث لا يقاتل امرأة ولا شيخا هلما. فمجموع وصايا الذي يقتل في هذا الباب هكذا: نهي عن الغزو وعن غلول، والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة خلصة دون إذن الإمام، وكذلك نهاهم عن التمثيل. وهذا يدل على أن المقصود من القتال هو ردع الكفار وقهرهم لحكم الإسلام، وليس هو مقصودا لذلك أن يقتل إنسان نفسه. ثم ختم صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا بأمور هامة فيها الدليل على أن الجهاد، على أن قتال الكفار ليس شهوة يشتهيها المسلم، بل المقصود منه تطهير أرض الإسلام من غير الإسلام، وأن الإسلام هو الدين الذي هو دين الله الذي يجب أن يكون الغالب وأن يكون الحاكم على أرض الله. فأولا يدعوهم بالإسلام، لا يبادرهم بالقتال أولا، أسلم، لأن كما قدمت ليس القتال مقصودا بذلك. المقصود أن تكون الأرض طاهرة، أرض الله، أن تكون أرض الله طاهرة نقية من غير الإسلام، فالإسلام هو دين الله الحقيقي لا دين سواه. وفي هذا رد على من يقول إن الحضارة تتسع لأكثر من دين، وأن الدين الواحد يتسع لأكثر من اتجاه، إلى غير إلى آخر مقال. وهو عندي هذا المقال نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عدديها 1117 و 1118، من أراد وكان في المدينة استجد له. قال: ثم إذا استجابوا يخيرون بين المقام في دارهم وبين التحول إلى المهاجرين والأنصار، فإن تحولوا من دارهم ولحقوا بإخوانهم المهاجرين والأنصار سواء بالمدينة أو في أي بلد غلبوا عليه كان لهم نصيبهم من الدين، وإن رموا المقام في ديارهم بعد أن استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم استجابوا لدين الله يتركون وحاله، لكن ليس لهم شيء من الغنيمة، ليس لهم شيء من الغنيمة، شأنهم شأن سائر الأعراب
فالأعراب يقرون المسلمون منهم يقرون على أنهم فيهم نزول والبحار. نعم هذا يظهر أنهم ليسوا أهل القرى. نعم أو أهل القرى يرى الأمير أن الانتقال إلى والبحوث المهاجرين والحصار خير، فإذا أبوا عن الإسلام أبوا الإسلام دعوا إلى الجزية، وهي مال حق مال يفرضه إمام المسلمين على البلد التي لا تستجيب الإسلام ولا تحارب. هذا الدليل الآخر على أن دين الإسلام هو دين رحمة. هؤلاء الكفار يبقون في ديارهم ولا يحاربوننا، يفرض عليهم الإمام بما غلب، يفرض عليهم الجزية، وبهذه الجزية فوائد، فيها فوائد، ما يدعون أن هؤلاء الكفار يكونون رعية للمسلمين، يكون لهم الذمة، لهم العهد، فالمسلمون يحمون ديارهم وأموالهم من أجل معرفتهم. وثانيا أن الأرض تكون مفتوحة، أرض تكون مفتوحة لنشر الإسلام، لنشر الإسلام بين هؤلاء الذين رغوا بالجزية دون الدخول بالإسلام، وكثير من بلدان المسلمين أسلم أهلها على هذا. ذهب من ذهب منهم كافرا وأسلم الكثير الكثير لما رأوا من عدل المسلمين ونصرتهم وإشاعة الأمن وحفظ الذمة وخيرة الأموال والنفوس والأعراض، كل ذلك يقوم به المسلمون، بل ويشغلون أمورا اقتصادية واجتماعية حتى الفقير منهم يعتذرون عنه من الكفار، ويشقون لهم قناصر ويشغلون لهم سرعة. إذا أبوا هذه الفرق، إذا أبوا الإسلام ثم أبوا الجزية، ليس هناك إلا القتال. أسعد أسعد هذه وصايا قبل الحرب، وصيتان قبل الحرب، ثم ماذا يحدث بعد الحرب؟ أحياناً العدو الكفار يعلن الاستسلام، يعلن الاستسلام لكن على شروط. أحياناً يقول الكفار منزلوا نحن نستسلم لكم في ذمة الله، أعطونا ذمة الله. وفي هذه الحال يعطيهم القائد المسلم ذمته وذمة أصحابه، لأنه قد تشد شابة تفض طابة ويحصل من بعض المسلمين قصور وخطأ، فيكون خطر الذمة، يعني خيانة الذمة الغدر، فكونهم يخبرون ذممهم أكثر من خطرهم ذمة الله. هذا لا يدل على جواز خطر الذمة، خطر الذمة محرم كما سيأتينا بعد حديث يتضمن الوعيد الشديد في من قتل معاهدا. ومنهم من يقول نريد أن ننزل يحافظ أهل الحصن، فيقولون نحن ننزل يا مسلمون على حكم الله وحكم رسوله،
أولا طلبوا ذمة الله وذمة رسوله، فأشعرهم الأمير على ذمته هو وذمة أصحابه. منهم من يطمع في أشرف النعمة فيقول حكم الله وحكم رسوله، يجيبهم القائد وينزلهم على حكمه هو، لأن حكم الله وحكم رسوله وحيد، وهذا ليس عنده وحيد، هو يجتهد. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه.
ورى بغيرها أي أخفاها وأعلن غيرها، هذا يسمى التورية، وهو أن يتكلم الإنسان بأمر لا يريد ظاهرة، بأمر لا يريد ظاهرة، وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم هو من الأخذ بالأسباب مع التوقف، فإنه صلى الله عليه وسلم مجمع بين المسلمين على أنه سيد المتوكلين على الله عز وجل، ومع هذا مع توكله وقوة اعتماده على مولاه يأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة التي تعين على حصول مقصوده، وفي هذا أسوة حسنة لنا. انظروا إذا أراد غزوة ورى يعلن وجهة أخرى، فإذا أراد مثلا خيبر قال نريد بدرًا وهكذا حتى يعمي على الأعداء، حتى يعمي على الأعداء، وهذا من أسرار الحرب والتخطيط العسكري. قد يوجد بعض الجيش وبعض الجنود من هو الترساخ، فيجب على الإمام أن يخفي أسرار الحرب إلا عن من تدعو الحاجة إلى إعلامهم بذلك، وهذا الذي في الحديث ضرب من ضروب فعله صلى الله عليه وسلم الأسباب، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل نفقة أهله مما أطاع الله عليه السنة والسنتين، والمقصود هو المناسب هنا في باب الجهاد أنه يجب على المجاهد الأمير، أمير الإمام أو الإمام نفسه، يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي تعينهم على حصول مقصودهم وتعينهم على النصر على أعدائهم، منها مثل هذا السبب. وحسبنا إلى هنا لأن المغرب بالقريب، إذا كان عندكم بعض الأسئلة بقي على المغرب كم 10 دقائق، إذن نتوقف حتى يستعد الناس لصلاة المغرب، لأن الكثير سيصلون في المساجد ومنها ما هو بعيد، وسنعود إليكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب ومع المادة الثانية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على الإنسان الجهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله من البخاري. وعن عبد الله بن عمرو:
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا يزال الحافظ رحمه الله يقهر بنصوص السنة الصحيحة المسائل التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة معرفتها. وهذه المسألة مسألة الجهاد في حق المرأة. هل المرأة المسلمة مخاطبة بالجهاد أو غير مخاطبة به؟ ليس في هذا وأمثاله مجال للاجتهاد ولا مدخل للرأي ولا مدخل للرأي، بل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم شرعي. أم المؤمنين رضي الله عنها سألت عن هذا الأمر العظيم، تريد أن تعلم من نبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم حكم الله في هذا الأمر. فقال لها: ما سمعتم؟ فالحديث يدل على أمرين: أحدهما عدم خطاب المرأة بالجهاد، وأنه ليس من شأنها أن تخرج وتجاهد كما يجاهد الرجال، أعني تدخل معارك الجهاد وتعرض نفسها بالمخاطرة بالسلاح. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عرض المرأة المسلمة بباب من أبواب الجهاد، وهو الحج والعمرة، لا مثل فيه. تنال على هذا الصريع إذا أدته متقربة إلى الله عز وجل، مخلصة محتسبة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأجر. جهاد لا قتال فيه، هذه غنيمة باردة تحصل عليها المسلمة حينما تتابع بين الحج والعمرة. ففي هذا إذن حظ للمسلمة على أن تستكثر من الحج وأن تستكثر من العمرة.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي بالجهاد، فقال: أحل الرجال؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه.
تأملوا معي بني من المسلمين والمسلمات، من كان هنا معنا في مركز البخاري، إمام البخاري، في إحدى مناطق مملكة البحرين حرسها الله وسائر بلاد المسلمين ومن كانوا متابعوننا عبر الشبكة. تأملوا هذا الحديث وحاولوا أن تستنبطوا ما تضمنه من الفقه. انظروا صنيع الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متقرر عنده أن الجهاد من خصائص الإمام، أعني جهاد الطلب، وأن الإمام يجب أن يعرض المرء نفسه عليه إذا أراد أن يجاهد، استأذن، فإن أذن له اكتسب في الغزو، وإن لم يأذن له رجع. الثاني، انظروا في سؤال نبينا صلى الله عليه وسلم أحج والداه إلى آخره، هذا دليل على أنه من شروط الجهاد، أعني جهاد الطلب، استئذان الوالدين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشيئين: أولا أن يستأذنهما في الجهاد، وكلمة يستأذن يعني يطلب الإذن، يطلب الإذن، يطلب السماح، العامة يقول يطلب الرخصة، يطلب الفتح، هكذا يقولون. وثانيا أمره صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع إن لم يأذن له والداه. أعد آخر الحديث.
قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد متفق عليه.
هذا ففيهما فجاهد، نعم.
ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما.
وهذا تأكيد لما قدمنا، فإن الحديث بمجموع طرقه يدل على ما قررناه آنفا. فالرواية الأخيرة مبينة لما سبقها، وهو أن المرء إذا لم يأذن له أبواه بالجهاد ينشغل أو يشتغل ببذلهما. وبهذا تعلمون خطأ الجماعات الجهادية التي تدعو إلى الجهاد وتشدد فيه وتغلب النكير وتنفخ في نفوس الشباب بأنه فرض عين عليه إن أذن له والداه أو لم يأذن، فبعضهم يقول لا تستأذن، هذا فرض عين عليه. وقد قدمنا أمس متى يكون الجهاد فرض عين، ما أظنها غابت عنكم، نعم.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه ثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
أقول هذا الحديث رأيتم من ناحية الرواية، أن البخاري رجح إرساله، وما دام أن وما دام كذلك على ما قال البخاري أنه مرسل فلا حجة فيه لمن يغلظ أمر الجهاد ويوجب الجهاد حتى على من يجاور المشركين أن يجاهدهم أو يوجب الهجرة، لكن على التسليم بصحته وأنه موصول فإنه مقيد، مقيد بالسنة التي دلت، مقيد بنصوص الكتاب والسنة التي دلت على أن الإقامة بين المشركين على ضربين: إقامة اختيارية، إقامة اختيارية غير مبالي صاحبها بما يلقى من المشركين من الأذى في دينه وعرضه، فهو يلقى منهم ما يلقى ويقيم على ذلك غير مبالي بالفتنة في الدين والعرض، فهذا ظالم نفسه عرضة للوعيد الذي قال الله فيه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ الآية. فهذه الآية صريحة الدلالة في أن الوعيد منصب على أقوام اختاروا المقام بين المشركين متعرضين لما للأذى في دينهم وعرضهم، ولم يهاجروا مع قدرتهم للهجرة. إذن هو قابله المقام بين المشركين غير مبال بما يصيبه. الضرب الثاني إقامة اضطرارية، إقامة اضطرارية، شخص محاصر لا قدرة له على الهجرة، وهذا لا شيء عليه في مفهوم الأجساد. وثمة ضرب ثالث وهو إقامة المسلم في ديار الكفار مع سلامة دينه وعرضه، يقدر على إظهار شعائر الله وآمر كذلك على دينه وعرضه، لا يصيبه أذى، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وهذا حال كثير من أبناء الإسلام في دول الغرب والشرق الكافرة مثل أمريكا وأوروبا وبعض دول أفريقيا، ولكنهم في أمن على دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، لا يمسهم سوء، يتمكنون من إظهار شعائر الدين الإسلام، فهؤلاء لا بأس عليهم إن شاء الله ولا ضرر عليهم ولا حرج، ولكن ندعوهم إلى أن يظهروا محاسن الإسلام لجيرانهم من الكفار، وأن يصدق من ذلك أن يكونوا أمناء على من يتمنون عليه، وأن يصدقوهم الحديث وأن يخافوا الله في نفوسهم وأموالهم وأن يحترموا جواره، فإن ذلك أدعى لقبول جرارهم للكفار الدخول في دين الله في دين الإسلام. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بالدعاة الحاذقين المخلصين الذين هم على بصيره، نفع الله بهم ألوفا من الكفار دخلوا في الإسلام فصاروا من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد والسنة، والحمد لله الذي له الفضل والمنة.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بقي حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا، فيه ثلاثة أحكام. الأول في قوله لا هجرة بعد الفتح، والمقصود بعد الفتح فتح مكة، فإنه لما فتحت مكة صارت دار إسلام. وفي حكم ذلك كل من كان في بلد لأهل الإسلام فيها الظهور والقوة والغلبة فإنها تعد دار إسلام، وإن كان الحكام كفارا لكن ما دامت لهم الغلبة والقوة والقدرة على إظهار دينهم وهم أعزاء فيها وإن كانت كافرة فإنهم فيما يقيمون فيه هم في ذلك الإسلام، لأنه بعض الأحيان يكون الحاكم الكافر صورة ليس له إلا المراسيم والأمور الخارجية والحكم لأهل الإسلام، وقد تكون البلد الكافرة ليست دار إسلام لكن للمسلمين فيها الحرية كما قدمنا. الثاني ولكن جهاد ونية، هذا دليل على أن الجهاد من الشرائع المحكمة، فالمسلم إما أن يغزو على وفق ما قدمناه من الشروط والضوابط، أو تكون عنده نية وعزم على الغزو هذا قدر عليه وتمكن من ذلك وبشروطه. والخلاصة أن الهجرة والجهاد شريعتان باقيتان. قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فهي من سنن الله باقية. وقد قدمت لكم أحكامها قريبا، والجهاد ما سمعتم، وأجمع المسلمون على أن الجهاد قائم مع إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، وأنه من خصائصه. الثالث وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم ولي أمركم أيها المسلمون فانفروا معه. وهذه أحد المواطن الثلاثة التي يتعين فيها الجهاد على كل رجل، على كل رجل بالغ عاقل من المسلمين. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث صدره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ هذه عدة مواقف أو بواعث على القتال: الحمية أو الشجاعة أو الرياء. وفي الحديث الآخر للمغنم: الرجل يقاتل بالذكر والرجل يقاتل يرى مكانه. قريب من هذا. هذه البواعث أيها في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يشترط لقبول الجهاد وهو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، الإعلاء بكلمة الله. فمن قاتل بغير هذا فليس له على الجهاد أجر، يجب أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثم لا يضره بعد ما ناله من حظوظ الدنيا من غنيمة، من جاه، من ثناء جميل وذكر حسن، لا يضره بعد. نعم.
وعن عبد الله بن الشعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة من قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان.
وهذا تأكيد لما سبق، وهو أن الهجرة والجهاد باقيتان. وقد قدمت لكم أن انقطاع الهجرة بانقطاع التوبة، وانقطاع التوبة بطلوع الشمس من مغربها. وهذا حد آخر، هذا حد آخر لوقت انقطاع الهجرة، وهو ما دام العدو يقاتل فالهجرة باقية، هجرة باقية. ولا تعارض بين هذا الحديث والذي قبله في الباب، فإنه باجتماع الأمرين وهو قتال العدو وعدم طلوع الشمس من مغربها الهجرة باقية. وإن شئت قل تنقطع الهجرة بأمرين: أحدهما قتال العدو، والآخر طلوع الشمس من مغربها. والخلاصة المستفادة من هذا أن الهجرة هجرتان: هجرة عامة، وهذه تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، وهجرة خاصة باعتبار أهل كل قطب، وهو أنه ما داموا يقاتلون الأعداء ويجاهدون فإن الهجرة باقية، الهجرة باقية في حقهم. وإذا خافوا أو وجدوا خلفة العدو عليهم وخشوا أن يستريح بالبدن واغتنموا في دينهم وأعراضهم، وجبت عليهم الهجرة إلى بلد مسلم. وإن لم تمكن الهجرة إلى بلد مسلم هاجروا إلى بلد آخر إلى بلد آخر وإن إلى بلد آخر، يعني بلد كافر، يعني بلد كافرة، فإن بلدان الكفر ودول الكفر تتفاوت. وهذا دليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من أصحابه قبل هجرته صلى الله عليه وسلم للمدينة حين أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، والحبشة في ذلك الوقت كافرة وحاكمها كافر، لكنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملك لا يغاب بجانبه أو لا يظلم بجانبه. ثم أسلم من بعد رضي الله عنه وحسن الإسلام. نعم.
وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غامرون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه.
هذا الحديث يشهر من تأمله شيئا، من تأمله يشهر شيئا، حتى المغرب السبوي، من تأمله يشهر شيئين. الأول مجامعة النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة من قبائل العرب في نجد مما يجد حجازه، وهي قبيلة بني مصطلق، وهذه في السنة السادسة من الهجرة على قوم. والشيء الثاني وهو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يداهم إلا كفارا، ولهذا قال وهم غارون، يعني لا يتوقعون مداهمة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الإمام، على أن إمام المسلمين إذا قاد سرية بنفسه له أن يبيت الكفار على حرة ويباغتهم حتى يستأصل شحمتهم ويعخرهم. وهؤلاء كانوا مشركين، ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذمة، وكذلك يجري هذا الحكم على قائد الإمام. فإذا جيش الإمام سريا لقتال الكفار وأمر عليهم أميرا ورأى من المصلحة تبييتهم بيتهم وهم غارون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أولا قطع داب الهرم للكفار الذين هم معلنون الحرب على الإسلام وأهله. فالظاهر أنه لو لم يبيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذهم على غرة لكان منهم من المسلمين لكان منهم للمسلمين من الأذى الله بيعلم. وثانيا إرهاب من وراءه من الكفار، فإنهم تخيفهم وترهبهم قوة الإسلام وأهله. لكن إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهود ومواثيق
فإنه لا يجوز حربهم لا على ذن ولا على سلف. لهم العهد والميثاق ما داموا على ذلك. فإذا نقضوا نبذ الإمام إليهم عهدهم وقهرهم وقطع دبرهم. نعم.
وعن سليمان بن قريظة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يقومون كأعراب المسلمين، ولا يقوم لهم في الغنيمة والبين شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا عاصرت أهل قسم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمه، فإنك لا تدري أتصيب فيهم ظلمة من الله أم لا. أخرجه مسلم.
وهذا الحديث يتضمن أولا وصية الإمام عماله وأمراءه على السرايا في نفسه بتقوى الله، وكذلك في من هم تحت إمرته، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يثق أحد أنهم من خيار الأمة وصفوتها، أليس كذلك؟ لا يثق أحد بهذا، ومع هذا يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحكم على كل مسلم ومسلمة أن لازم تقوى الله ومخافته ومراقبته في السر والعلن في خاصة نفسه وفي من تحت يده، لأنه أحيانا يغفل الأمين وينسى، فيحصل له مع الشدة في الإمارة بعض الإجحاف أو بعض الخير أو بعض الخطأ، تناسب أن يوصى بهذا. ثانيا، الوصية الغزو من خلال أميرهم وكذلك بأنفسهم بهذه الوصية أن يغزو على اسم الله، يعني مستعينين بالله غير مستعينين بعددهم ولا عدتهم. الثاني في حال الغلبة يجب عليهم الكف عن من ليس أهلا للقتال، فلا يقاتل الولي الصبي الصغير، كذلك في بعض طرق الحديث لا يقاتل امرأة ولا شيخا هدما. فمجموع وصايا الذي يقتل في هذا الباب هكذا: نهي عن الغزو وعن غلول، والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة خلصة دون إذن الإمام، وكذلك نهاهم عن التمثيل. وهذا يدل على أن المقصود من القتال هو ردع الكفار وقهرهم لحكم الإسلام، وليس هو مقصودا لذلك أن يقتل إنسان نفسه. ثم ختم صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا بأمور هامة فيها الدليل على أن الجهاد، على أن قتال الكفار ليس شهوة للشريعة المسلمة، بل المقصود منه تطهير أرض الإسلام من غير الإسلام، وأن الإسلام هو الدين الذي هو دين الله الذي يجب أن يكون الغالب وأن يكون الحاكم على أرض الله. فأولا ندعوهم للإسلام، لا نبادرهم بالقتال أولا، أسلم، لأن كما قدم ليس القتال مقصودا لذلك. المقصود أن تكون الأرض طاهرة، أرض الله، أن تكون أرض الله طاهرة نقيا من غير الإسلام. فالإسلام هو دين الله الحقيقي لا دين سواه. وفي هذا رد على من يقول إن الحضارة تتسع لأكثر من دين، وأن الدين الواحد يتسع لأكثر من اتجاه إلى غير إلى آخر مقال. وهو عندي هذا المقال نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عدديها 1117 و 1118، من أراد المواتنة في المدينة استفدها. قال: ثم إذا استجابوا يخيرون بين المقام في دارهم وبين التحول إلى المهاجرين والأنصار، فإن تحولوا من دارهم ولحقوا بإخوانهم المهاجرين والأنصار سواء بالمدينة أو في أي بلد غلبوا عليه كان لهم نصيبهم من الدين، وإن رموا المقام في ديارهم بعد أن استجابوا لله
ولرسوله صلى الله عليه وسلم استجابوا لدين الله يتركون وحاله لكن ليس لهم شيء من الغني كله ليس لهم شيء من الغني شأنهم شأن سائر الأعراب فالأعراب يقرون المسلمون منهم يقرون على ما هم فيه من نزول والتحال نعم هذا يظهر أنهم ليسوا أهل القرى نعم أو أهل القرى يرى الأمير أن الانتقال إلى والبحوث المهاجرين والحصار خير فإذا أبوا عن الإسلام أبوا الإسلام دعوا إلى الجزية وهي مال حق مال يفرضه إمام المسلمين على البلد الذي لا تستجيب للإسلام ولا تحارب هذا الدليل الآخر على أن دين الإسلام هو دين رحمة هؤلاء الكفار يبقون في ديارهم ولا يحاربوننا يفرض عليهم الإمام من غرب يفرض عليهم الجزية وبهذه الجزية فوائد فيها فوائد ما يدعون أن هؤلاء الكفار يكونون رعية للمسلمين يكون لهم الذمة لهم العهد فالمسلمون يحمون ديارهم وأموالهم من أجل معرفة وثانيا أن الأرض تكون مفتوحة لنشر الإسلام لنشر الإسلام بين هؤلاء الذين رغوا بالجزية دون الدخول بالإسلام وكثير من بلدان المسلمين أسلم أهلها على هذا ذهب من ذهب منهم كافرا وأسلم كثير لما رأوا من عدل المسلمين ونصرتهم وإشاعة الأمن وحفظ الذمة وخيرة الأموال والنفوس والأعراض كل ذلك يقوم به المسلمون بل ويشغلون أمور اقتصادية واجتماعية حتى الفقير منهم يعتقدون عنه لأنه صعب ويشغلون لهم قناطر ويحفرون لهم سرعة إذا أبوا هذه الكفار إذا أبوا الإسلام ثم أبوا الجزية ليس هناك إلا القتال أسعدا أسعدا هذه وصايا قبل الحرب وصيتان قبل الحرب ثم ماذا يحدث بعد الحرب أحيانا العدو الكفار يعلن بالاستسلام يعلن الاستسلام لكن على شروط أحيانا يقول الكفار منزلوا نحن نستسلم لكم في ذمة الله أعطونا ذمة الله وفي هذه الحال يعطيهم القائد المسلم ذمته وذمة أصحابه لأنه قد تشد شابة تفض طابة ويحصل من بعض المسلمين قصور وخطأ فيكون خطر الذمة يعني خيانة الذمة الغدر فكونهم يخبرون ذممهم أكثر من خطرهم ذمة الله هذا لا يدل على جواز خطر الذمة خطر الذمة محرم كما سيأتينا بعد
حديث يتضمن الوعيد الشديد في من قتل معاهدا. ومنهم من يقول نريد أن ننزل يحافظ على الحصن، فيقولون نحن ننزل يا مسلمون على حكم الله وحكم رسوله. أولا طلبوا ذمة الله وذمة رسوله، فأجابهم الأمير على ذمة الله وذمة رسوله. منهم من يطمع في أشرف النهار فيقول حكم الله وحكم رسوله. يجيبهم القائد وينزلهم على حكمه هو، لأن حكم الله وحكم رسوله وحد، وهذا ليس عنده وحي، هو يجتهد. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه.
ورى بغيرها أي أخفاها وأعلن غيرها، هذا يسمى التورية، وهو أن يتكلم الإنسان بأمر لا يريد ظاهرة، بأمر لا يريد ظاهرة. وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم هو من الأخذ بالأسباب مع التوكل، فإنه صلى الله عليه وسلم مجمع بين المسلمين على أنه سيد المتوكلين على الله عز وجل، ومع هذا مع توكله وقوة اعتماده على مولاه يأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة التي تعين على حصول مقصوده. وفي هذا أسوة حسنة لنا، انظروا إذا أراد غزوة والرب يعلن وجهة أخرى. فإذا أراد مثلا خيبر قال نريد بدرا وهكذا، حتى يعمي على الأعداء، حتى يعمي على الأعداء. وهذا من أسرار الحرب والتخطيط العسكري. قد يوجد بعض الجيش وبعض الجنود من هو الترسان، فيجب على الإمام أن يخفي أسرار الحرب إلا عن من تدعو الحاجة إلى إعلامهم بذلك. وهذا الذي في الحديث ضرب من ضروب فعله صلى الله عليه وسلم الأسباب. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعزل نفقة أهله مما أفاء الله عليه السنة والسنتين. والمقصود هو المناسب في هنا في باب الجهاد أنه يجب على المجاهد الأمير، أمير الإمام أو الإمام نفسه، يجب عليه أن يأخذ بالأسباب التي تعينهم على حصول مقصودهم وتعينهم على النصر على أعدائهم، منها مثل هذا السبب. وحسبنا إلى هنا لأن المغرب بالقريب، إذا كان عندكم بعض الأسئلة بقي على المغرب كم 10 دقائق. إذن نتوقفوا حتى يستعد الناس لصلاة المغرب، لأن الكثير سيصلون في المساجد ومنها ما هو بعيد، وسنعود إليكم إن شاء الله على صلاة المغرب ومع المادة الثانية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.